تحمل دعوة الإسلام إلى كل البشر على وجه الأرض. هذا من واجبات هذه الأمة، لماذا؟ أنها تخلق الرسول عليه السلام في إقامة الحج على الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبالنسبة لأمتنا بالذات العلماء ورثة الأنبياء، وكل مسلم مطالب أن يبلغ ما استطاع. يقول النبي عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، يعني كأنه لكل واحد منا يخاطبه بإيه؟ يعني يلح عليه ولو آية، بلغوا عني ولو آية. واضح؟ لماذا؟ لأن بهذا الكلام تكون الحجة على الخلق، وتظل وظيفة الرسول في إقامة الحجة على البشر بشهادة القرآن والسنة قائمة عن طريق الأمة التي تبلغ الناس. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أي نعم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية مما يفهم خطأ تماما كالآية التي نحن بصددها. عليكم أنفسكم يظن أن حجة الناس أن يترك الأمر معروفا منها المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، المقصود عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، إن لم يستجب الآخرون الحق فإلزموا أنتم الحق. عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضمن التفاسير التي تبطل هذا المذهب قول من قال: لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر اذا اهتديتم، يعني باظهار الامر المعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ وهذا له وقت اخر في التفصيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ان لهذه الحكمه وهي عبادته تعالى لما امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: اذ لا يتم صلاح ولا تنال سعاده في الدارين الا بهما. توقف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا مع هذه الآية بعض الشيء، فنضطر لإتمام كلام حتى ننهي الصورة هذه الآية إن شاء الله تعالى. يقول في تفسير هذه الآية: اختلف العلماء في معنى قوله إلا ليعبدون. فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما يدل عليه قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان. راية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد البعض، لأن التفسير هيكون إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. واضح؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدني السعداء منهم. فهنا في قوله الا ليعبدون اطلق فيها المجموع، ليعبدون كلهم، لكن المراد حقيقه ايه؟ الا ليعبدني بعضهم هم السعداء. امثال ذلك كثيره في القران، ومن اوضحها قراءه حمزه والكسائي: فان قتلوكم فاقتلوهم، من القتل لا من القتال، فان قتلوكم فاقتلوهم. فمن يوضح؟ أيوة. فإن قتلوكم فاقتلوهم، هل لو كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني قتلوكم كلكم ينفع بقى يقول يكون بعدها فاقتلوهم؟ مين حيقتلهم اللي كان كلهم قتلوهم؟ من الذي تتولى القتال؟ واضح؟ فلا شك إن ليه مقصود زي إيه؟ فإن قتلوكم، طبعا اختصار قراءة إيه؟ فإن قتلوكم، ها؟ لكن القراءة الأخرى قراءة حفصة ناصر إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما فيها إشكال، لكن إذا قلنا فإن قتلوكم فاقتلوهم على هذه القراءة فإن قتلوكم هذا فإن قتلوا بعضكم، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن شواهده العربية قول الشاعر: فسيف بني عبس وقد ضربوا به ندى من يدي وقاء عن رأس خالد. فسيف بني عبس وقد ضربوا به ندى من يدي وقاء عن رأس خالد. فقوله هنا فسيف بني عبس وقد ضربوا به، طبعا يفهم من الشطر الثاني ان المقصود بسيف بني عبس الذي ضربوا به هو ايه؟ واحد فقط هو الذي ضرب. واضح؟ لكن نسب السيف غير زمان، يقول فترى هناك الضرب لبني عبد مع تصريحه ان الظالم الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني ابن الاقرب الكلابي هو وقاء يعني ابن زهير العبسي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الحجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. قالت الاعراب هل كل الاعراب؟ بعض الاعراب بدليل قوله تعالى ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربه لهم فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فقوله قالت الاعراب امنا يعني قالت ايه بعض الاعراب فاطلق الجميع واراد البعض. فهذا هو وجه قوله تبارك وتعالى هنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الا ليعبدني السعداء منهم وذكرنا الشواهد. قول الثاني الا ليعبدون اي الا ليقروا لي بالعبوديه طوعا او كرها لان المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه جبرا عليه. فهناك كما قلنا عبوديه اختياريه وعبوديه اضطراريه. معنى العبوديه الاضطراريه ان سنن الله واحكام الله تنفذ على الكافر غرما عنه. يشاء الله له ان يولد يولد، يشاء الله له ان يمرض يمرض، يشاء الله له ان يموت في وقت معين يعني يموت في نفس هذا الوقت، يشاء الله ان يعزه يعتزه يذله يذله وهكذا. فافعال الله وقضاء الله ماض فيه لا انفكاك له عنه. فهذه العبوديه اضطراريه اضطراريه. يقول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا او كرها. والسجود والعباده كلاهما خضوع وتذلل لله عز وجل. دلت الايه على ان بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها. فالجميع في حاله ايه يعني العبوديه. فعلى هذا فساد الناس في قوله الا ليعبدوه. لو قلنا وما خلقت الجن والانس الا لإرادة أن يعبدون تعليم لإرادة أن يعبدون ثم الإرادة هنا إيه؟ شرعية إرادية أم كونية قدرية؟ شرعية إرادية. وعن مجاهد أنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ونحو ذلك من الآيات. والقول الرابع عن مجاهد قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادته فيعبدني من وفقته منهم لعبادته دون غيره. وعلى هذا القول فإرادة عبادتهم المدلول عليها بالله في قوله ليعبدون إرادة إيه؟ شرعية دينية أمرية ضربية تكليف. إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله وليست إرادة كونية قدرية لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن. والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآيات الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني القول الرائع المروي عن مجاهد إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره. يقول التحقيق أي إلا لآمرهم بعبادته وأكثرهم أي أكثرهم بالتكاليف ثم مجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله. فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. وأحسن ما ذكر من القرآن القرآن. يقول تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة من هذا الخلق بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحكمة في الخلق هي إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كلمة ليعبدون تساوي في التفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا تقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول كهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة لأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله ليعبدون. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولذلك قال تعالى في أول سورة يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال في النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملة لم يؤمر ولم ينهى وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجبه إلا يبعثه بعد الموت ويجازيه على عمله. فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ولماذا يحييهم؟ ليحاسبهم. والبراهين على البعث دالة على الجزاء يعني جميع الأدلة التي تدل على البعث والنشور هي في نفسها تدل على الجزاء لأن البعث والنشور لحكمة هي الجزاء. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجزي فيه هذا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الله سبحانه منزع عن أن يخلق الخلق عبثا يقول تبارك وتعالى أتحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أقول اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافا والواقع خلاف ذلك لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. ويوضح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء علما. يقول تعالى في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا هذه الآية نص على حكمة خلق الله السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في مواضع أخرى من القرآن الكريم يذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. ثم لما قال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن. يقول تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وذكر في بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس كما قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم كما قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكفر. وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يظن غير العالم ان بين هذه الايات اختلافا، مع انها لا اختلاف بينها، لان الحكم في المذكوره فيها كلها راجع الى شيء واحد، وهو معرفه الله وطاعته ومعرفه وعده ووعيده. فقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، راجع الى شيء واحد وهو العلم بالله، لان من عرف الله اطاعه ووحده. وهذا العلم يعلمهم الله اياه ويرسل لهم الرسل بالمقتضى، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. التكليف بعد العلم والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الايات، لان الجزاء لا بد له من تكليف. هل يحاسب الله من هو غير مكلف؟ لا يحاسب الله الا من هو مكلف. وانسان لا يكون مسؤول عن الحق الا بعد ان يعلمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فاذا في تلازم بين هذه الامور كلها. يقول فظهر بهذا اتفاق الايات، لان الجزاء لا بد له من تكليف، وهو الابتلاء المذكور في الآيات، والتكليف لا بد له من علم. ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنها الابتلاء، ودل بعضها على أنها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. وقد بينا معنى قوله تعالى إنا ليعبدون في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام، يعني في قوله تعالى ولذلك خلقهم، يعني ولإرادة ذلك خلقهم، أو لأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهذه الإرادة إرادة كونية قدرية، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله تعالى إلا ليعبدون إرادة دينية شرعية كما وضحنا. أي نعم. وبينا هناك أيضا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسما إلى شقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقه. وقال تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. والحاصل أن الله دعا جميع الناس على أمثلة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية، يعني معناها أن إيه؟ قد يقع وقد لا يقع، ومعناها أن الله يحب هذا الذي يأمر به ويرضاه، بخلاف الإرادة الإيه؟ التكوينية القدرية. ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصلون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقوله ولذلك خلقهم لينقسموا إلى شقين وسعيد، وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ يبقى هنا ولذلك خلقهم المسلمين، لكن قوله هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا تنص إليه لإرادة أن يأمرهم إرادة إيه؟ شرعية إرادية. فالإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما، لأن الله يأمر بالجميع بالأفعال مراد منهم دينا، ويريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى وما أرسلنا برسول إلا أن يطاع بإذن الله، إلا أن يطاع فيما جاء به من الدين، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. إلا بإذن الله يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. يعني طبعا أنا عارف الجزء الأخير ده في تلخيص، لكن الإخوة اللي حضروا معنا من قبل دروس القضاء والقدر وفصلنا فيها الكلام كيف نميز بين الإرادة الكونية والقدرية والشرعية القدرية، طبعا الكلام سيكون سهلا عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ان قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، بيان لعظمته عز وجل وان شانه مع عبيده لا يقاس به شان عبيد الخلق معهم، فان عبيدهم انتم لكم عبيد مطلوبون بالخدمه والتكسب للسادة، لأن السيد يجعل عبيد يعملون ثم يعودون عليه بالإيه؟ بحاصل ما عملوا به. أما الله فهو غني عنهم، ما هو الغني عن العالمين، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. الله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا يطعانا، بل هو الذي يرزقهم، وإنما يطلب منهم إذا أتى ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لأجله. ثم يقول تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بتعرضها للعذاب الخالد بتكذيب الرسول والإصرار على الشرك والبغي والفساد، فإن الذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا يعني نصيبا وافرا من العذاب، نصيبا وافرا من العذاب. ما معنى الذنوب في لغة العرب أصلا؟ إيه هو الذنوب؟ الدلو، الدلو. طبعا كلكم تعرفون معنى الدلو ام لا تعرفون؟ ما يسمى بالجرذة يعني. نعم. فإن الذين ظلموا ذنوبا، أصل الذنوب في لغة العرب الدلو. وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والخلق بالدم، فيأخذ هذا منه من أدله ويأخذ الآخر كذلك، ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على النصيب. فأصل الذنوب معناها إيه؟ أصلها النصيب، لكن لما كان هذا النصيب لا يحكم عليه إلا بليد الدلو صارت تأخذ معنى النصيب. أصلها الذنوب معناها الدلو، لكن لما كان الدلو هو الوسيله التي ياخذ فيها كل واحد نصيبه من الماء من البئر اصبحت تستعمل على انها ايه؟ النصيب. ايوه. قال الرجل في اقتسامهم الماء بالدلو: لنا ذنوب ولكم ذنوب فان ابيتم فلنا القليل، يعني من الجيل كله. لنا ذنوب ولكم ذنوب، يعني لنا نصيب ولكم نصيب، فان ابيتم فلنا القليل، يعني لن يكن لكم شيء، سناخذ نحن كل الايه؟ البئر يعني. لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلما القريب. ويقول يروى أيضا: إن إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب فإن أبى كان لنا القريب. ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول عن خمة ابن عبدة التميمي وقيل عهيب: وفي كل حل قد خبطت بنعمة فحق لشأس من ذاك ذنوب. وقول أبي رؤيس: لعمرك والمنايا طارقة لكل بني أب منها ذنوبه. المنايا الموت يعني، لكل بني أب، لكل إنسان يعني منها ذنوب له نصيب، لابد إيه؟ أن يشرب من كأس الموت نصيبه. لأمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوبه. إذا الذنوب في البيتين النصيب. فمعنى الآية: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن الذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا، اي نصيبا من عذاب الله مثل ذنوب اصحابهم من الامم الماضيه من العذاب لما كذبوا رسلهم. كما قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بالمعجبين، فيصيب نفس النصيب. وقال تعالى هنا: فلا يستعجلون. فلا يستعجلون كما قال: ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. يقول القاسمي: ذنوبا اي نصيبا واثرا من العذاب مثل ذنوب اصحابهم، اي مثل انصباء نظرائهم من الامم المحكيه. اصحابهم يعني هنا ايه؟ ازواجهم او نظرائهم، مش اصحابهم اللي عايشين معاهم، لا، فان الذين كفروا يعني من قريش أو ظلموا بتكذيب الرسول ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أصحابهم هم نظرائهم من الأمم الإيه؟ المحكية التي جاءت تفصلها في هذه الآية. وأصل الذنوب الذنب العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، وهي تذكر وتؤنث، فاستعيرت للنصيب مطلقة شرا كالنصيب من العمادة في الآية أو خيرا كما في العطاء في الفعل الذي ذكرناه. وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء للذنوب فيعطى لهذا ذنوب ولآخر مثله. فلا يستعجلون أي لا يطلب مني أن أعجل به قبل أجله، لا تستعجلوا هذا الذنوب. فلا يستعجلون، لا يطلب مني أن أعجل لهم بهذا الذنوب قبل أجله، فإنه لا بد آتيهم ولكن في حينه المؤخر لحكمة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. كما قال تعالى فويل للذين كفروا من النار، وقال وويل للكافرين من عذاب شديد، وقال وويل ويل يومئذ للمكذبين. فكلمة ويل قال بعض العلم انها مصدر لا فعل له من لفظه، فمعناها الهلاك الشديد. وقيل هو واد في جهنم تستعيد من حره. نعم. والذي صور عن اتباع هذه النكرة ان فيها معنى الدعاء، المقصود هنا بنكرة، الذي يصور ذلك ان فيها معنى الدعاء عليه بهذا الويل. يقول القاسمين رحمه الله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، اي اوعدوا فيه نزول العذاب بهم، ماذا يلقون فيه من البلاء والكذب. واليوم فويل للذين كفروا من يومهم، ما هو هذا اليوم؟ قيل ان يوم القيامه واما يوم بدر. قال ابو السعود والاول هو الهمسه بما في صدر السوره الكريمه الاتيه، لان كما تعلمون هناك علم التناسب سور القران، تناسب والترابط بين سور القران بعضها وبعض هذا الترتيب. فطبعا السوره الثانيه التي هي سوره الطور في صدرها جاء قوله تعالى ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. فانتبهوا كلمه يوم، فكأن هذا اليوم الذي ورد ذكره في صدر سورة الطور هو الذي اختتم فيه سورة الزاريات التي قبل سورة الطور مباشرة، فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يوم؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. فإذا هذا يكون أقرب لجد من القول الثاني، إن اليوم هو يوم بدر. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، قال أبو السعود والأول أي كونه يوم القيامة هو الأنفى بما في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق بما قبله. يعني اللي في قولين فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، إن قلنا إن هذا اليوم يوم القيامة نقول يؤيد هذا أن صدر السورة الثانية مباشرة فيها الإشارة يوم القيامة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وإذا قلنا بالقول الآخر وهو انه يوم بدر فهو اوفق مباشره بايه؟ بالايه التي قبله. لماذا؟ فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم كانوا يستعجلون، فيكون هنا انسب لما قبله، لان الكفار قريش اخذوا نصيبهم من الهلاك يوم وقعت ايه؟ غزوه بدر. يقول ابو سعود والاول اي يوم القيامه هو الانسب لنا في قدر السوره الكريمه الاتيه، والثاني هو الأوفق لما قبله، إشارة إلى قوله فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم سوف نهلكهم كما أهلكنا من قبلهم وقد كان هذا في يوم بدر، من حيث إنهما من العذاب الدنيوي والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقول لكم.